كان به والأصحاب إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر الكبيرة 17 الكبر وأول من تكبر من خلق الله عز وجل هو إبليس لعنة الله عليه. قال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله من كانت معصيته من شهوة فرض له الرحمة فإن آدم عليه السلام عصى ربه عز وجل فرحمه ومن كانت معصيته من جبر فقش عليه اللعنة فإن إبليس عصى الله مستكبرا فلعنه عز وجل. فأول من تكبر من خلق الله تبارك وتعالى هو إبليس اللعين. والكبر هو دفع الحق ورده وافتراء الناس أي احتقار الناس. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا يحب أن يكون جميل الثياب جميل المظهر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وغمط الناس. وفي رواية في مسند أحمد الكبر دفع الحق وازدراء الناس. وإبليس دفع أمر الله عز وجل لم يقتنع بهذا الأمر. قال الله عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أي أنه لن يرى حكمة في أمر الله عز وجل بالسجود لآدم فطرده الله عز وجل من الجنة وقضى عليه بالنار وجعله داعيا إلى الكفر إلى أن يرث عز وجل الأرض ومن عليها. ثم بعد ذلك انتقل الكبر بين الناس بدرجات متفاوتة. والكبر إنما يوجد بأعلى صوره عند الكافرين لا سيما عند اليهود. وقد سمعتم الآيات التي تلت علينا في صلاة العشاء كيف أن اليهود سبوا الله عز وجل وكيف أنهم قتلوا أنبياءه وكيف أنهم نقضوا المواثيق والعهود معه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل حاكيا عنهم وقالت اليهود يد الله مغلولة أي إن الله ثقيل. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وزعموا أن الله عز وجل فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فنسبوا إلى الله عز وجل صفات النقص سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. نسبوا إليه البخل والفقر تبارك وتعالى وقتلوا أنبياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونقضوا العهود مع الله عز وجل على مر العصور. قال الله عز وجل في سورة المائدة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نسيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم أي نصرتموهم ووازرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم إذا نقضوا هذا الميثاق مع الله عز وجل مع أن الله عز وجل قطع على نفسه عهدا إن وفى هؤلاء بالميثاق معه أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يدخلهم الجنة لكنهم نقضوا معه الميثاق فقال عز من قائل: فبما نقضوه من ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحدثون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم إلا لا تزال تطلع على خائنة منهم. هذا المراد به كما قال المفسرون مؤامراتهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاولوا أن يطيعوا عليه جرارا وأهدت إليه المرأة اليهودية شاة مسمومة، حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم يعرفون أنه رسول الله. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك حاولوا قتله عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل في موضع آخر من نفس السورة، سورة المائدة: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يعني جعلوا أهواءهم حاكمة حتى على الله عز وجل وعلى رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكثرة الرسل والأنبياء الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل ليست منقبة لهم، وإنما هي دليل على أن هؤلاء كانوا ينحرفون سريعا عن دين ربهم عز وجل، فاحتاج الأمر إلى إرسال الرسل والأنبياء متتابعين. فإذا كان هؤلاء نقضوا العهد مع الله عز وجل وقتلوا أنبياء، أما ظن بعد ذلك أنهم سيوفون بعهودهم مع المسلمين أو مع غيرهم من البشر، أبدا. هذه سجية مركبة فيهم، خلق مطر مخادعون. ولذلك كلما عاشوا في مجتمع من المجتمعات تآمروا عليه حتى ينتهي الأمر بعملية إبادة أو قتل جماعي لهؤلاء اليهود. ذلك لأن الله عز وجل كتب على نفسه أن يعذبهم إلى يوم القيامة. قال عز من قائل في سورة الأعراف: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم سبحانه وتعالى. ولذلك شبههم بأسوأ الحيوانات، بالكلاب والحمير والخنازير والقرد. قال الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال عز وجل في سورة الأعراف وهو يحدثنا عن عالم من علمائهم بالعام ابن باعوراء: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال عز من قائل في سورة المائدة في الآيات التي سمعناها: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهؤلاء قوم متكبرون، والله عز وجل حذرنا منهم، لكننا لم نحمل كلام ربنا عز وجل للأسف الشديد على محمل الجد. قال تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة، أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فعلى رأس القائمة اليهود لعائن الله المتتابعة عليهم إلى يوم القيامة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يتاجرون دائما بالضلال، بضاعتهم التي يقدمونها للشعوب ضلال في ضلال. قال الله عز وجل في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم. هؤلاء أعدائكم والله أعلم بهم، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الغاية عندهم تبرر الوسيلة، المذهب المكيافيلي الغاية تبرر الوسيلة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. شيء جميل، يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله كما يعرفون أبناءهم. هل من الممكن أن يتوه الإنسان عن أبنائه؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك يقولون لعاملة الأوثان هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، فاستحقوا اللعن والغضب من الله تبارك وتعالى. فهؤلاء قوم تكبروا على الحق، وقد قال الله تبارك وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فارق كبير بين اليهود وبين أمة الإسلام. تأمل هذه الآيات التي وردت في سورة المائدة، كيف أن رسول الله موسى عليه السلام يقول من أول عزم من الرسل انظر إلى مسلكهم معه، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، وكما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف قالوا كان اليهود إذا أعطي الرجل امرأة وخادما ودارا يملكها سموه ملكا، يقولون انت ملك، كما قال عليه الصلاة والسلام من أصبح آمنا في صلبه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح آمنا في صلبه، ينبغي علينا أن نذكر ربنا عز وجل، من أصبح آمنا في صلبه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهذا موسى عليه السلام يقول لهم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. طبعا ما لم يؤت أحدا من العالمين المراد بذلك الناس في وقته عليه السلام، أمة الإسلام لم تكن قد أتت بعد، وإلا فهي حشرة الأمم وأعظمها عند الله تبارك وتعالى. وليس هذا ادعاء، بل هو ثابت بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس جميعهم ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال عز من قائل في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت الناس. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليه يوم الجمعة كما في رواية لمسلم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه بدلوه فهدانا الله له، الأمة المهدية فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فهذا نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يذكرهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الأرض المقدسة هي بيت المقدس، وقد كتب الله عز وجل أن تظل هذه الأرض أرض الدماء إلى أن يرث الأرض ومن عليها، كتب عز وجل ذلك، ولذلك سماها بالأرض المقدسة. الأرض المقدسة أي المطهرة التي تطهر بدماء الشهداء، وهذا ثابت على مر العصور. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. تصرف ان هذه المقالة التي وقعت في هذه المناسبة كانت بعد ان نجى الله عز وجل بني اسرائيل من فرعون وقومه، وبعد ان رأوا الآية الكبرى التي وردت في غير ما موضع اذكر منها سورة الشعراء، فلما تراءى الجمعان قال السلف يعني ادرك اوائل جند فرعون اواخر جند اواخر بني اسرائيل، خلاص فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون ضعنا، قال كلا ان معي ربي سيهدين عليه السلام، فامره الله عز وجل فضرب البحر بعصاه، فضرب يضرب بالعصا فيقف الماء هكذا جبار وينشق لهم طريق يعبرون منه الى الجانب الاخر، وخلص الله بصيرة فرعون وجنده. من يرى هذه الآية؟ دي آية المفروض يسلي فضل اذا سبحان الله، لكنهم دخلوا فاطبق الله عز وجل عليهم البحر. قالت رب العزة سبحانه وتعالى نجاكم، ونبيه عليه السلام موسى الذي قال لكم منذ قليل كلا ان معي ربي سيهدين، ورأيتم الآية التي أدراها الله عز وجل على ذلك، هو الذي يخبركم الآن لأن الله عز وجل كتب لكم هذه الأرض، ادخلوها فقط، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تصدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلين. سيف وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا إلى. قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ادخل بس الباب والله عز وجل ناصرك ولا ينصرن الله من ينصره، لكن في منتهى البجاحة وسوء الخلق مع الله عز وجل ومع رسوله عليه الصلاة والسلام. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. انظر إلى هذا الموقف، هذا كان مع العماليق مع الجبارين وهم العماليق، وقال بينه وبين موقف حاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بدر. النبي عليه الصلاة والسلام ندب الناس للخروج بالاستيلاء على العير، عير قريش القادمة من الشام، قافلة عليها أبو سفيان ومعه نفر بسيط من قريش، فطلب أصحابه أن ينزلهم حتى يأتوا بظهورهم من عوالي المدينة، الظهور اللي هي الركائز كانت طلعة الخفوف، فأبى عليه الصلاة والسلام قال لا إلا من كان ظهره حاضرا ومجهز بس يخرج معي، لأنه ما أراد قتالا عليه الصلاة والسلام، فخرج بغير استعداد لا عدد ولا عتاد عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان لما أحس بذلك أرسل إلى قريش يستنفرها للدفاع عن أموالها، فخرجت قريش خرج صناديدها بكامل عددهم وعدتهم، وانحرف أبو سفيان يمينا إلى جهة البحر الأحمر، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجها لوجه مع قريش، حتى أنه قال لأصحابه رضي الله تعالى عنهم هذه قريش قد ألقت إليكم بأفلاذ كذبها، كلهم عبد بن ربيعة وشاب بن ربيعة وأمية بن خلف وأبو بكر لعنة الله عليهم جميعا وغيرهم من صناديد قريش. النبي عليه الصلاة والسلام حين بايع الأنصار في بيعة العقبة بايعهم على أن ينصروه فيمنعوه من أعدائه إذا قدموا إليه، لكن هل بايعهم على أن يخرجوا معه لقتال العدو والتعرض له؟ لا. فقال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، ثم قام عمر فتكلم وأحسن، ثم قام المقداد بن الأسود وقال له والله ما نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وأشرق وجهه ثم قال: أشير علي أيها الناس. كل من تكلم كان من المهاجرين، أبو بكر وعمر والمقداد ابن عمرو السندي المعروف بالمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. الأنصار قال: أجل. عمر السلام قال: أجل، أريدكم. أجل. قال: فإنا قد آمنا به. شبه الحيثيات العظيمة. إحنا صحيح عاهدناك على أن نمنعك من عدوك إذا قدم عليك المدينة، لكن في نفس الوقت نحن نؤمن بأنك رسول الله، يأتيك الوحي من السماء، فهل يجوز لنا بعد ذلك أن نخالفك؟ سبحان الله، إن كنا نقول إنك رسول عليه الصلاة والسلام. منصب الرسالة منصب عظيم جدا، أعظم المناصب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد رسول من الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، لكنه سيد المرسلين. في شهر رجب بنحتفل بالإسراء والمعراج، بالإسراء والمعراج، وقد أما النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية إسرائه وقبل معراجه أما الأنبياء والرسل أجمعين صلوات الله وسلامه عليه في بيت المقدس في المسجد الأقصى صلوات الله وسلامه عليه، ليعلم الله عز وجل أن القيادة انتقلت وإلى آخر الزمان إلى العرب، إلى آخر الزمان. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: ما من خير عند الكافرين إلا وهو أكبر وأعظم عند العرب، وما من شر عند سائر أمم الكافرة. هذا كان في الجاهلية قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك شاء الله عز وجل أن يكون النبي الخاتم من العرب هو الذي بعث في الأميين، يعني من الأميين رسولا منهم، وإلا فإنه مرسل إلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مرسل للناس كافة صلاة الله وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل. فقال سعد: فإنا قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك. فخير على بركة الله، فالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برج الغماد من ذي يمن لفعلنا، وإنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تخاف به عينك، ولعلك خرجت بأمر فأحدث الله عز وجل لك أمرا غيرك، انظر الذي أحدث الله إليك لك، فصد شبال من شئت، وافتح شبال من شئت، وعاد من شئت، وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما أعطيت. فأراهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصارع القوم، أراهم مصارع القوم، يعني هنا سيموت فلان، وهنا سيقتل فلان، وهنا سيقتل فلان، آية من آيات الله عز وجل. فانظر قارن، قارن بين الفريقين، بين المسلمين وبين اليهود. ولذلك قال موسى عليه السلام: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال عز وجل: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. يبقى الوقت هنا عند إيه؟ محرمة عليهم. وهناك وقت آخر قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ضرب الله عز وجل عليهم السبيل 40 سنة يسيرون في صحراء لا يعرفون لهم أولا من آخر، ولا يعرفون لهم هدفا، ماشيين 40 سنة صحاري. شو فعل ربك عز وجل 40 سنة يسيرون في الأرض؟ بعضهم يزعم أن مدة فيه انتهت وأن الأرض المقدسة حق الله من الآن، وهذا كذب. ولذلك جزم جمهور العلماء بأن الوقت عند قوله تعالى فإنها محرمة عليهم بس، ومن 40 سنة ايه مدة الدين، وليست مدة التحريم، مدة الدين فإنها محرمة عليهم انتهت 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وقد ذكر بعض المفسرين أنه في خلال هذه المدة، مدة 40 سنة، هلك هذا الجيل الذين قالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. ثم بعد ذلك قال يوشع بن نون الجيل الثاني وفتح به بيت المقدس عليه السلام. يوشع بن نون نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فتصور هذا المسلك العجيب مع رسول من أولي العزم من الرسل وقد أراهم الآيات، نجاهم الله عز وجل من فرعون وقومه ومع ذلك يفعلون هذه الفعلة. مروا على قوم يعكفون على قوم لهم، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. عزيز إله مجرد معد البحر على طول، فهؤلاء أقوام لا تقبل سجاياهم الحق، أعطاهم الله عز وجل أو شاء الله عز وجل أن يكونوا على هذه الدرجة من الكبر، يمتحن البشر ولن تمتحن الأمم بهؤلاء القرى والخنازير على مر العصور، على مر العصور. فتصور بقى لو أننا مثلا قلنا لواحد فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، لا واحد آخر يقول هناك معاهدات سلام، فشل لو أن اليهود أغاروا باكرا على بيت الله الحرام، هل سنقول كما قال عبد المطلب للبيت رب يحميه أنا رب الأبل وللبيت رب يحميه؟ والله لقد سمعت أحدهم يحتفي بمقالة عبد المطلب وكان كافرا سبحان الله العظيم. أم أنه يجب على المسلمين أن يهبوا جميعا للدفاع عن مقدساتهم؟ على كل حال اليهود عندهم أكبر حظ ونصيب من الكذب الذي وقع فيه إبليس لعنة الله عليه، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقد سمعنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طبعا مثل هذه الأحاديث تأويلها عند جمهور العلماء أو عند عامة أهل السنة، أستغفر الله، عند عامة أهل السنة أنه يحبس مدة من الزمان، لا يدخل الجنة يعني لا يدخل ابتداء لكن يحبس عن الجنة وربما أدخل النار حتى ينقى من هذه المعصية الكبيرة التي مات عليها، إلا أن يكون كبره قد أدخله في كفر والعياذ بالله، فإن مات على كفره فهو خالد مخلد في النار أبدا. الكبر صفة الله عز وجل المتكبر سبحانه، فلا يجوز لأحد من خلقه أبدا أن ينازعه في صفة من صفاته. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى العز إبائي والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عزبته أو فقد عزبته، فمن ينازعني في واحد منهما فقد عزبته، العز إبائي والكبرياء ردائي، فله الكبرياء كله تبارك وتعالى. والعبد الذي خلق من تراب، العبد الذي خلق من ماء مهين من المني، تصور لو انك استيقظت ووجدت في ثيابك المني ماذا تفعل؟ يتقذره الانسان ويغسل الموضع الذي اصيب من ثيابك، ولا يجوز له ان يقرب صلاه حتى يغتسل، ويسمى محدثا حدثا اكثر، أليس كذلك؟ كل هذا إجماع. من هذا الماء الذي تتقذره الصداع والذي يجب منه الغسل، وقبل الاغتسال يسمى من خرج منه هذا الماء محدثا حدثا أكبر، هذا الماء هو الذي خلقت منه وخلقنا جميعا منه. فنحن الماء المهين لذلك سماه الله عز وجل ماء مهينة، فإذا كان الإنسان مخلوقا من هذا الماء المهين من تراب فهو الذي خلقكم من تراب، فإذا أنتم بشر تنتشرون حقيق به وحري به أن يتواضع لله عز وجل وأن يتواضع لخلقه. الإنسان إذا لاحظ في نفسه، فلا بد للعبد أن يراقب نفسه دائما، إذا لاحظ في نفسه تكبرا على خلق الله عز وجل عليه أن يتذكر مش أذى مباشرة حتى يتواضع لله تبارك وتعالى. انظر إلى قصة صاحب الجنتين، حين تكبر على الله عز وجل وتكبر على خلقه وقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره، الرجل موحد: أتفق بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ انت عارف شو راجل؟ انت خلقت من ايه؟ متى خلقت من ايه؟ ادم عليه السلام خلق من ايه؟ من تراب. ثم بعد ذلك خلق ابناؤه من نطف، بنو ادم مخلوقون من نطف، نطفة من ماء مهين. اتفق بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. ولما إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، ما شاء الله ثاني، وما لم يشأ لم يكن، فهذه مشيئته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن يعني أول ما شفت النعمة يقول إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. لكن هي هل هي كلمات تقال؟ لا، يعني يذكر نفسه بأنه رغم هذه النعمة لا حول له ولا قوة إلا بالله. أن يقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح الذي ورد في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب، كان إذا كبر للصلاة المفروضة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي، النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت. يهديني بأحسن الأخلاق، لا يهدي بأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت. عند رفع من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. زاد ابن عباس في رواياته رضي الله عنهما: اهل السماء والمجد احق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لمن اعطيت. خد بالك بقى، هذا محل الشاهد: لا مانع لمن اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هو العظمه، لا ينفع ذا العظمة منك العظمة، عظمته لا تنفعه دونك سبحانه وتعالى. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى رب أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، إلى آخر الآية. فينبغي على العبد دائما أن يتذكر أنه مخلوق من ماء مهين. ولذلك انظر إلى قوله تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. بلاش التبختر للعظمة اللي شفت نفسك دي. ولا تمشي في الأرض مرحا، الأرض أنت ماشي عليها عمال تجد برجليك، ما تستطيع أن تخرقها بدليلك هذا. ولا أن تبلغ الجبال طولا، أنت إيه بالنسبة لمخلوقات الله عز وجل؟ ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أحد إخواننا في أمريكا سأل النظر غيرته إلى بنات، طلب مني بعد أن أنهيت بدل أعمالي أن أخرج معه للتلذذ، فخرجت سريعا بعد أن ألح عليه، فاصطحبني إلى منطقة منهاشم في نيويورك، ثم وقف عند كنيسة وقال: هذه الكنيسة يعني فيها فن معماري عظيم، كل من يأتي من عالم الغرب إلى أمريكا لابد أن يزور هذه الكنيسة. فقلت له أسأل الله عز وجل أن يهدمها. قال لي يا شيخ شوف القلوب. قال لي يا شيخ فيه ليه؟ هذا بيت الشيطان يشرك فيه بالله عز وجل، يزعمون فيه أن الله اتخذ صاحبة وولدا وأن الله مات سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ثم هذا بيع إلى موضع آخر توقف وقد أنظر من النافذة كما غلط من مقدمة الشباب. هلا أخرج رأسك من الشباك من النافذة وانظر وانظر إلى أعلى. أنا عرفت أن هذا نصيحة استحالة. فأغرقت رأسي وهذا بيقول يعني كأنه يعني بيقول لي أنت هتستعجل. قلت له يا أخي هل نظرت مرة إلى السماء المرفوعة بغير عمد والتي لا ترى فيها عوجا ولا أنت؟ أريد الله عز وجل كيف نعجب عن آيات الله وننصرف عنها بهذه الكيفية ونفرح ببناية عالية لو أن الله عز وجل ضرب من هاتم الزلزال بسبب قوته 6 ريختر كما يقولون 6 ولا 7 وانتهت من هاتم وانتهت كل هذه البنايات المصحات التحاد كما يقولون. فالمفروض الإنسان دائما يقارن الناس والآن بخلق الله. أما يجي الشيطان يقول لك أنت إنسان عظيم علم إيه القيمة كما يقولون علم وعمل. لا يتفكر ينظر وانت في المسجد الحرام أو إذا رأيت صورة المصلين في المسجد الحرام هؤلاء مجموعة من خلق الله من المسلمين من الله عليهم وكتب لهم أن يحضروا هذه الليلة التي شاهدتها. كم واحد من هؤلاء المسلمين يفوقك في عباداتك وفي علمك؟ ومنهم العلماء الأفذاذ والعباد الذين لا يكلون ولا يملون من عبادة ربهم عز وجل. رحم الله الحسن البصري قال التواضع أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا من المسلمين إلا يتشعر أنه له فضل عليك، متفوق عليك في حالك، متفوق عليك في جانب من جوانبك. شوف هذه النظرة المتواضعة. فلان لا تفرح بالطاعة التي وفقت لها، أقصد يعني لا تستدل بها على عباد الله، لكن المفروض أن يسبب إنسان بالحسنة وأن تسوءه سيئتك. هذا من علامات الإيمان، أن تسوءك حسنتك وأن تسوءك سيئتك، لكن أن يتعالى بها على الآخرين لا. علامات القبول في العبادة علامات العلم الصالح العلم النافع أن يورث صاحبه تواضعا لله عز وجل ولخلقه تبارك وتعالى. فشوف هذا المتكبر الذي ينسى كل ذلك يستطيل على خلق الله عز وجل ويرفع نفسه فوقهم يعامله الله عز وجل يوم القيامة بنقيض صرفه. رأوا أفلام النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الظب يطؤهم الناس. أمثال الظب نبي في المتكبر ده مدهش إنك مش عامل زي الطاووس زي ديك الرومي والعياذ بالله. فيحشر يوم القيامة أمثال الظب يطؤهم الناس يطؤهم الناس بأقدامهم لا عقوبتهم ايه عاقبتهم ايه الى النار. روى الامام مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنه الى النار او تحاجت اللفظ كده الصحيحه تحاجت الجنه والنار. فقالت النار هي الجبارون والمتكبرون او ذا هم اهل النار الجبارون والمتكبرون. يقول لك استنى انت مش عارف تكلم مين طب انا هوريك. يقول لك طبعا انا كده ما اعرفش بيت ايه. قالت النار فيها الجبارون والمتكبرون وقالت الجنه فيها ضعفاء الناس ومساكينهم. فقال الله عز وجل بينهما انك الجنه رحمتي ارحم بك من اشاء وإن في النار عذابي أعذب بك من أشاء. شوف من أهل النار الجبارون والمتكبرون، من أهل الجنة ضعفاء الناس ومساكينهم. من أهل نقول رب أشعث أغضب ذو حمرين من أقسم على الله لأبره. لا فقط مني بس، رب أشعث أغضب ذي حمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الرجل هو يقول لك لما يجي يخبط الساعة يقول لك يا عم روح عملت علينا فوق. رب أشعث أغضب ذي حمرين لا يؤبه له، لو أنت بتقول لك مين ده؟ لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا يعظمنا أن نستضعف أحدا من الناس أبدا، أحدا من المسلمين. رأيت مثلا واحدا ليس العقل لا تستحس به، لا تتحكم عليه، لا تسخر منه، لأن هذا وقع به شيء ليس بيده ولا تسند بغيرك، فيعافيه الله عز وجل ويصيبك. يعني إنسان في الحقيقة عرفت نفسي إن رأيت إنسانا مبتلى أن ألتفت عنه، طبعا أن نأتي بالدعاء الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا، وأن ندعو له أن يكشف الله عز وجل عنه البلاء وأن يصبره، يعني إنسان يحاول أن ينفع المسلمين بقدر ما يستطيع. وكلما أطلت النظر إلى إنسان مبتلى في شيء أصابني هذا الابتلاء، سبحان الله العظيم. سبحان الله، الإنسان إياك أن تستخف بأحد أو أن تستضعف أحدا، لا ليست هذه صفة الإنسان المتواضع. مش مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تشير بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. كل ضعيف أو متضعف يعني مستضعف، الناس يستضعفونه ليه؟ يقول لك يعني أصل ما المكان الاجتماعي بتاعك مش قد كده، ده راجل أنت معاك إيه؟ وأنت معاك إيه؟ زميل مثلا يقول له خلي بالك أنت في الصلاة قلت السلام عليك ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله، مش أنا عارفين دي مبني عنها؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى أصحابه كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في سكن مسلم قال: كنا إذا صلينا مع النبي عليه السلام نقول السلام عليك ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله، ويقلب كفيه يمينا وشمالا. فقال عليه السلام: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل الشمس. خيل الشموس اللي هو الإيه؟ الهائج. اسكنوا في الصلاة وفي رجلي إنما يخشي أحدكم أن يضع يديه، أن يضع كفيه على فخذيه ثم يسلم على أخيه من عن يمين ومن عن شمال. يريد أنه مثلا إيه خلي هذا الحكاية دي النبي عليه السلام نهى عنها، وبقيت معلم المسلمين أن هذه المسألة مخلوقة له. أنت معاك إيه؟ يسمع هذا اللوز يقول له ده معايا الصراع. طب إيه علاقة دي؟ دي نصيحة. وهربوط هذا يقول: سأطلق عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ده مفروض لابد أن يطلق عن الحق ولو في موضع من المواضع. او الثاني يقول له: انت عارف انا بقى كان عضو هيئه كبار العلماء، طيب رحم الله والدك، لكن ماذا عنك عن الله؟ الحكيم عليه السلام الذي شهد له ربه عز وجل بالحكمه قال لابنه وهو يعرف في ربه: ما ليش بقى فوت على عدوك معاذ عشان تخش عليه مكرش الحاجات من دون ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصاعر خدك للناس يعني تصعير الخد بما لا عن الناس اعراضا وكبرا. يقول لك انا جيت وجنب مش ماشي عامل كده وعامل نفسي ما هوش شايفه. ولا تصاعر يوم يديله خده تكبرا تكبرا. ليس كل من أمال خده إلى الناس يفعل هذا تكبرهم، أحيانا الإنسان يفعل هذا ليسمع الكلام جيدا يعني يوصل بأذنه مثلا. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. المتبختر اللي ماشي في بختر كده إيه، أو واحدة ماشية في بختر ومبذرة كل عوراتها تقريبا، نسأل الله السلامة والعافية. وفي آية الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. انظر إلى هذا الحديث العجيب الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة، الحلة اللي هي الثياب المكونة أو اللباس المكون من قطعتين، بينما رجل يمشي في حلة لابس بدلة، تعجبه نفسه مرجل الرأس يختال في مشيته. مرجل الرأس يعني مطلع شعره من الشق، واخد بالك بقى من المنظر، استعرضت المنظر، واحد ماشي لابس البدلة والهيب مش عارف عامل الجرافات اخر موضة ومشرح شعره وعامله على طريقة ترافولتا او غيره، بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مبسوط قوي من نفسه، شايف نفسه، وكلام شايف نفسه، تعجبه نفسه مرجل الرأس يختال في مشيته، اتخسف الله به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامة. يتجلجل في الارض الى يوم القيامة، عايز يتجلجل يعني ايه؟ يعني عمال يبص في الارض ويتخبط يمين وشمال كده، عمال يتخبط دي ترد ودي دي ترد ودي، يتجلجل في الارض يغوص في الارض وهكذا عمال يتخبط في دولانها الى يوم القيامة. دي عاقبة الكفر، هذه عاقبة الكفر. لكن شو بقى عباد الرحمن؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا مشية المتواضع مش المتمالك، لا ينبغي ان يمشي بقوة ونشاط، لكن مشية الايه؟ المتواضع. واذا لقي الناس في الطريق شوف ملع السلام الذي وصلنا بالتواضع، كيف كان التواضع عليه الصلاة والسلام؟ شوف بحال مختلف. عائشة رضي الله عنها كما سأل صحيح البخاري يسأله الاسد بن يزيد: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، في مهنة أهله. في بعض الروايات حديث صحيح البخاري يرقق الثوب ويقوم البيت، يقوم البيت عليه يبنى البيت عليه الصلاة والسلام، ويقصف النعل ويحلب الشاة عليه الصلاة والسلام. شوف طرابة. فإن نعود إلى رواية البخاري، قالت: كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة. لما شفنا بقى السنة دي بغير عامل ازاي؟ مش داخل بقى فيها شيخ ولا انت رسول عليه الصلاة والسلام، لا. طيب. في سعيد البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه مر على جماعة من الصبيان فسلم عليهم انس بن مالك وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. سمع على رب الصغيرين عليه الصلاة والسلام ويمسح رجل الانصار فيسلم على صبيانه ويمسح على رؤوسهم عليه الصلاة والسلام. كانت الجارية تأخذ النبي عليه الصلاة فتنطلق به في بعض طرق المدينة لحاجتها. وهذا أيضا عن أنس بن مالك صحيح البخاري. جارية، جارية يعني أقل من الخادمة، الأنا أقل من الخادمة، فصار أنا يبقى عبد. تأخذ النبي عليه الصلاة فانطلق معها في حاجتها الى حيث شاءت، الى حيث شاءت، الحديث كده، فانطلق به في حاجتها الى حيث شاءت عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري من حديث انس بن مالك ايضا رضي الله تعالى عنه قال: كانت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم تسمى القصواء، وكانت لا تسبق، انما يسمى كل ما يسبع عليها حد يسبق بل يتواضع. فجاء أعرابي على قعود له ناقة يدوبك الثالث يعني، فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين. صلى الله عليه وسلم ركب الناقة بتاعته ويسبق أعرابيا على قعود له بسبقه، شو التواضع. فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العظاء. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يرشد إلى سنة الربانية: إن حقا على الله عز وجل ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، إن حقا على الله عز وجل ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. تفرح بإيه؟ فرحان بإيه؟ الدنيا لا يمكن أن تلوم على حال. كتب الحسن البصري إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهما خطابا في غاية العجب. يقول له: أما بعد، فإن الدنيا دار ضعن وليست بدار إقامة، وإنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة. والله هذه في حد ذاتها كافية، يعني إحنا موجودين في الأرض دي عقوبة، الحمد لله. وإنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها صدقها، والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتثقل من جمعها. هي كالسم، هي كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه حسه. إلى أن شبه مخطب طويل قصيرة، شبه الدنيا بالعروس المجلوة، فأصبحت كالعروس المجلوة التي تسر الناظرين، فالعيون إليها ناظرة، والقلوب عليها والهة، والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة. إزاي؟ فعاشق لها، عاشق للدنيا، قد ظفر منها بحاجته، فطغى وتدبر ونفي المعاد، حتى زلت عنها قدمه، فاجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحشرات الفوز. فصار على فراش الموت يعالج سكرات الموت، وزعلان جدا على الدنيا اللي هتروح من إليه. كان راح طبيب كبير، جراح كبير جدا معروف، أصيب بمرض شك الأطباء أنه فشل في عضلة القلب، وتقرر أن يسافر إلى أمريكا، فكان لا ينام، كان مستقصر جدا أن يضيع لحظة من حياته. ويقول لجلسائه: اللي غيظني ان الدنيا دي جميلة جدا، واللي غيظني اكثر ان احنا بنموت بسرعة. فصار واحد غيظ ان الدنيا جميلة جدا، انا مش عارف، مع ان كل الناس، ولا هو نفسه كان مستريحا في هذه الدنيا، كل الناس اتعبتهم الدنيا، والكل يشكو هذا، ولكن دي هي الدنيا مراحة وفي راحة الدنيا. او كما قال السفعي رضي الله عنه: ليس من المروءة ان يطلب العبد الراحة في الدنيا، فإن الناس جميعهم لا يزالون فيها في تعب ومشقة. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. كبد آدم عليه السلام الذي كان يأكل من الكسوف الدانية لما أهبط إلى الأرض. فجد هذا التفسير عند قوله تعالى: قد خلقنا الإنسان في كبد، حتى يأكل رغيف الخبز. ماذا عليه أن يفعل بعد ما كان بس مجرد إنسان يفكر في الثمار يجب الكسوف دانية بعدين يحرق الأرض، بعدين يطفئ، بعدين يسكت، بعدين ينتظر. وفي أثناء الانتظار ده احنا بنشيل الحشائش الضارة ونبخ الموبيلات ونرش الموبيلات وما إلى ذلك. بعد كده يحصل، وبعد ما يحصل يجلس، وبعد ما يجلس ينقل يطلع الحد لوحده، وبعدين يطفئ، بعدين يعجن، بعدين يخدم عشان ياكل رغيف الخبز. كبد مش كبد، كبد فعاشق لها، قد ظفر منها بحاجته، فطغى وتجبر ونسي المعاد، حتى زلت عنها قدمه، فاجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوز. شبه وعاشق لها لم ينل منها بغيته. واحد عايز الدنيا ومش طايق، وشايف ان حواليه يدي راكب شبح وراكب بودره وراكب مش عارف ايه اسماء ما انزل الله من سلطان، ويد عندي مش عارف ايه، وراجل خارج ضارب السيجار في بوقه مش عارف بكام جنيه، 40 جنيه وشايله الهغانه، وتلاقيه شحيح وابخل من الدخل، والعياذ بالله يبن على الناس. صحيح، ما هو ده ايه؟ الجواب، الجواب في حديث حارثة بن راهب، انا لم اكمل هذا الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم هو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم باهل الجنه، كل ضعيف متضعف. الضعيف شيء متضعف اللي هو الناس بيستضعفوه، اللي الناس بيستضعفوه، او انه يتذلل لله تبارك وتعالى ارضاء له. كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لابره. الا اخبركم باهل النار، كل عتل جواب مستشفى. العتل اللي هو الغليظ الجافي، الانسان الغليظ الخشن اللي عنده كفاءه،
لكن مفروض يرحمك الله، لكن مفروض الانسان ممكن يكون ايه رفيقا. قال الله عز وجل وقف جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، مش كده؟ وقف جناحك المؤمنين. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ما يحبونه. من بقى اللي يحب ربنا ويحبهم؟ أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين. المنظر الذي لا انساه ابدا عند فندق الهيلتون النيل هيلتون مع مسيره كورنيش، الافراش السياحيه بتعبر الطريق دخولا الى الفندق او خروجا منه الى الكورنيش، تجد السابع اصحاب السيارات يقف بالسيارة بعيدا حتى يسمح لهم بالمرور ليكون انسانا حضاريا. لكن ان اراد رجل كبير في السن يلبس القميص الجلابيه بقى او امراه تلبس ملابس الفلاحين او الملابس الشعبيه ارادت ان تعبر الطريق لا يعطيها فرصه ابدا. وان جازته تعرضت حياتها للخطر ومرت لان المساله تثبت اعصاب مش هتنتهي، وفعل السارق قبل ان الطريق ملك له هو فقط، يعني يتبعونها بالفاظ من الثبات نسال الله السلامه والعافيه. ولكن الله عز وجل يقول بقى عن ايه؟ عن احبائك فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ما يحبونه أذلة على المؤمنين فعزة على الكافرين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. العطف هو الغليظ الجاسس، والجواب هو الجموع المنوع، الجموع المنوع. ما يكون عنده نقول شيء ثاني يرد على نفسه، وممكن يفضل على اولاده او بتاع، لكن ضيف ولا فقير ولا مسكين ياخد منه شيء؟ لا. البخلاء دول يعني لهم شكايات وقصص، نعوذ بالله من البخل. العصوم الجواب المستقبل، نعوذ بالله. كلام الحسن البصري رحمه الله: وعاشق لها لم ينل منها بغيتها، فعاش بغصته ومات بجنبه، لم يدرك منها ما طلب ولم تسترح نفسه من التعب حتى جاءه الموت فخرج منها بغير ذات وقدم على غير مهاد. فكن يا امير المؤمنين افضل ما تكون فيها احذر ما تكون لها. اول ما شفت ان الدنيا بتتنبأ الحظ بتتملى او حظ درجه قاتل، اعرف ان ايه الخط جاي، مش ممكن الدنيا لا تدوم على حال. جعل الرخاء فيها موصولا بالبلاء، وجعل البقاء فيها الى سماء، هكذا يقول الحكم. فشوف النموذج الثاني ده ينطبق عليه قوله عز وجل: ولا تجدن لهم احرص الناس على حياه. اي حاجه يقول لك بس تعيش، بس تعيش. ولا تجدن لهم احرص الناس على حياه، كن ذا همه عاليه حريصا على دار الاخره عاملا لها، عاشق لها لم ينل منها بغيته، فعاش بغصته ومات بكمله، لم يدرك منها ما طلب ولم تسترح نفسه من التعب، فذهبت نفسه باحتراف وخرج منها بغير ذات وقدم على غير مهاد. روى الامام مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. الفخر ده له الوان، من الممكن ان تفخر المرأة على النساء بجمالها، او ان يفخر الانسان بالحسب الى الدرجة من عيلة. انت ساكن فين؟ ساكن في مهندسين في المكان الفلاني، وهكذا. او يفخر على الناس بوظيفتك منصبك باموالك، لكن هي الاموال الاساس. المال يا اخوان، المال هو يعني الذي يقود الى الكبر بالسحر. الا ترى ان الرجل مثلا قد يكون قويا مثل العضلات بطلا في كمال الاجسام، لكنه اذا جلس مع الاغنياء كان منكسر النفس، ده غير المؤمنين فرعا، كان منكسر النفس. يستطيع اي واحد منهم ان يشتريه بمال، ممكن يشغله بدي غرض. كذلك المرأة حتى ولو كانت بارعة الجمال ومن اسرة فقيرة، فالذي يطمع فيها انما يطمع في المحرم منها، يطمع في المحرم منها، لكن المال هو السلطان. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه الامام مسلم يقول عليه الصلاه والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان شعر في الزنا مع ضعف الداعي إليه من شيخ، يعني المفروض إن 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 الشهوة عندك ضعفت. شيخ زان وملك كذاب، الملك يكذب ليه؟ يكذب ليه الملك؟ إلا لو كان مخادعا لأمته وشعبه. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث معقل بن يسار في الصحيحين الذي مضى يقول عليه السلام: ما من عبد يسترعيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غاص لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فلذلك يقول عليه السلام في هذا الحديث: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. العائل هو الفقير مستكبر. لماذا كان هؤلاء من أسفع الناس عقوبة يوم القيامة؟ لأنهم وقعوا في المعصية مع ضعف الداعي إليها. وقعوا في المعصية مع ضعف الداعي إليها. الشيخ ده شهوته ضعيفة، الملك ليس في حاجة إلى أن يكذب، هو صاحب السلطان والأمر والنهي. وكذلك هذا الكثير لماذا يتكبر على خلق الله عز وجل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن الرفعة في الدنيا والآخرة إنما تكون بالإيه؟ بالتواضع. بالتواضع. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. الصدقة لا يمكن أن تنقص منه، تزيد المال. ينفق الله إلا ويجب الصدقات. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إلا عزا. العفو عند المقدرة. وما تواضع، هذا هو محل الشاهد، وما تواضع احد لله الا رفعه الله. وروى البيهقي والبغوي في شرح السنه عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ان العبد اذا تواضع لله رفع الله حكمته. الحكمه اللي هي القدر والمنزله، اي رفع الله قدره ومنزلته. وقيل له: انفعش ما عاشك الله. فهو في عينه صغير وهو رجل صغير نفسه جدا، وفي اعين الناس كبير. وان العبد اذا اشر وهطل وتعدى فوره وحصه الله في الارض. الوحص في معنى دول فعص الا فعص بتاع بيته في الارض. وحصه الله في الارض وقيل له: اخسأ اخسأك الله، اخسأ اخسأك الله. فهو في عينه كبير، شايف نفسه في حاجه كبيره جدا، وفي اعين الناس صغير. الناس قد تتكلم عليه تفقد مني، بتكبر كده. قال لك: مش عايز تتكلم مين؟ تقول الناس تتكلم مين يعني؟ ابو زيد الهلالي، قالوا له رشيد، ويبتدي الناس تتريق عليه. فهو في عينه كبير وفي اعين الناس صغير حتى يكون اهلا على الله من الجعل. الجعل اللي هو الخصوصه السوداء اللي فيه الصرصار. اين يعيش الجعل؟ في دورات الماء المهجورة، يا ريت دورات الماء النظيفة، دورات الماء المهجورة والخرابات، مش كده؟ حتى يكون أهون على الله عز وجل من الجوع. حرمني الله. ومن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. قالوا: انت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت ارعاها على صغاريط لاهل مكه عليه الصلاه والسلام. الرجل الاعرابي جاء اليه وهو يرتجف، فقال عليه الصلاه والسلام: هون على نفسك، فما انا الا ابن امراه من مكه كانت تاكل القبيل. القبيل هو اللحم المقدس، مش اللحم الطازج المذبوح، القبيل اللحم اللي هو بيقطعوه رقائق وينشر في الشمس حتى يجف، يجف يجي قفش. فما انا الا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القبيل صلوات الله وسلامه عليه. ودفعت اليه عائشة رضي الله تعالى عنها بوسادة وقد جلس ليأكل، فقال: لا، انما انا عبد، فأكل كما يأكل العبد واجلس كما يجلس العبد. كان اذا جلس لتناول الطعام عليه الصلاه والسلام يفترش، اللي هي جلسه الايه؟ التشهد اليمين الاوسط، التشهد الاوسط، ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى صلوات الله وسلامه عليه. انما انا عبد، اكل كما يقول العبد واجلس كما يجلس العبد. وهو الذي ارشد امته اذا سقطت لقمة احدكم شوف الطوارئ، لكن بعدين بعد ترجمات البحريات انك هتطلعنا يروح جابوا جزء تحت الترابيزه، لان حته لحمه ولا حته دوب يقع على الترابيزه اللي متلمعت يقولوا خلاص ما تشيلهاش كيف اهل الكيف يقول لهم احوال. اذا سقطت لقمه احدكم فلينط عنها الاذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان. حديث مسلك مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال انس يعني رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم وامر صلى الله عليه وسلم ان تسلك القطعه، وقال فانكم لا تدرون في اي طعامكم البركه. تسلك القطعه لايه؟ سلعه تستخدم تعب مع البهارات بتوع مصر مثلا، كانت بعدين ليه تقول لك فيها حاجه انك انت طلع في الاصابع. لا اقول لك عن الشيخ مولاه تخلف تخلف مني والله، اولا ده سنه والله نجوم هوليود ونجمات نجمات الشاشات في عالم الغرب هذا عندهم يعني امر عادي جدا خلاص نتابع بقى خلاص من سنه سنه هذا الله رجال المجتمع هناك والله بكلام بجد ده شيء انا شفته بعينيا. تلاقيه بيلعب في الاصابع والفنانين الكبار نجوم المجتمع السنه دول فلان لما قاعد هيعمل كده، لكن احنا هنا دائما الدين تجد ملكا اكثر من الملك. عشان مثلا ما تطلع موضه من الموضات اللي عنده امكانيات خلاص بيطبق هذه الموضه، الضعيف الامكانيات اللي هو يقلد من عنده امكانيات تجد ان تقليده فج. يعني مثلا نتيجه الموضه القصير تلاقي بنت مثلا بتاعت الزمالك نفس القصير، البنت بتاعت اي حي من الاحياء الشعبيه تلاقي القصير ده رفعها فوق خالص وشكلها باين. الله سبحانه العافيه. فدائما ده دي طريقه الانسان الزين، وينبغي على الانسان ان يكون مصطلما امام نفسه اولا قبل ان يكون مصطلما امام الناس، لازم يحترم النفس وان يكون متحررا من هذه القيود شاعرا بشرف هذه الرساله التي يحملها. الاسلام الارض ضاعت ليه؟ اقرا كتابا عظيما من الامام ابي الحسن الندوي، كتاب والله عظيم جدا بعنوان ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ المسلمين كان من الممكن ان ينقذوا هذا العالم نقله كبيره بالحق الذي جاءهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق سيد الامام. انا اعجب جدا بفن يقلد واحدا من الناس من البشر ايا كان فنانا او لاعب كره او فنانه مش عارف ايه، ويترك تقليد النبي عليه الصلاه والسلام الذي لا يثق عنها كلامه كله عن الوحي وافعاله كلها عن الوحي عليه الصلاه والسلام. هذا الكمالات كلها صلى الله عليه وسلم، ولا تفتح الجنه الا على يده صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الشفاعه العظمى. وهؤلاء الذين يزعمون انهم يعبدون المسيح او ابن المسيح نحن احق بالمسيح منهم. وفي حديث الشفاعه العظيم الذي ورد في الصحيحين وكذا المصطفى محمود وكل من انكر الشفاعه معلوم ان الامه كلها ستاتي الى ادم عليه السلام فيحيلهم الى نوح عليه السلام وهكذا حتى ياتي الخلق عيسى ابن مريم عليه السلام. في روايه عند ابن حبان اسنادها صحيح سيقول لهم عيسى عليه السلام خاتم النبيين قد حضر اليوم، خاتم النبيين قد حضر اليوم صلى الله عليه وسلم، يعني خلاص ده مكانه ولما قام عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا صلوات الله وسلامه عليه. فمن اراد ان يقلد كمقلد رسول عليه الصلاه والسلام، من اراد ان يعتز فليعتز بنبيه عليه الصلاه والسلام، فليعتز بالاسلام الدين الحق الذي يرضي الملك تبارك وتعالى. واذا اقمت علاقه صحيحه مع الملك فلا يضرك بعد ذلك احتقار المحتقرين او استهزاء المستهزئين. على كل حال مساله التواضع دي من الممكن ان نكتفي فيها بقوله عز وجل في سوره الحجرات او سوره الادب والخلق يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، ولا تجدوا انفسكم ولا تنابذوا بالارقام بئس جسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. ما تخافش من احد ابدا، لا تستظهر احدا ابدا، استظهر نفسك. ان استظهرت نفسك عظمك الناس. ولكن الله من قال لابنه وهو يصيب يا بني إن أباك قد فني وهو حي وعاش حتى سئم العيش، وإني موفيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغت، أرن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك، أرن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم إيه يرفعوك إلى آخر هذا المرض. كل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. يقول السائل: هل يجب للمسلم أن يصليها بعد أذان الفجر ركعتي سنة الوضوء وركعتي تحية المسجد وركعتي سنة الفجر دون مأذونين؟ بارك الله عليه. لو أنك اقتصرت على صلاة ركعتي سنة الفجر وحسب لك كل ذلك، فليس هناك ما يسمى بسنة الوضوء ولا بتحية المسجد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لتحية المسجد مثلا فرق في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا نهي عن الجلوس حتى يصلي ركعتين. فتلقى عند البخاري أيضا: فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. فالمراد إذن شغل البقعة بالصلاة. فلو أن رجلا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى المفروضة، أو دخل المسجد وقد فرغ الناس من صلاة العصر فكبر ودخل في صلاة العصر، لكان قد أتى بالمراد ولم يجلس في المسجد حتى صلى، صلى قبل أن يجلس، هذا هو المراد. كذلك في قول النبي عليه السلام لبلال: ما أرجى عمل عملت به منذ أن أسلمت؟ فقال: والله ما أحدثت في ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت وصليت بوضوئي هذا ما كتب الله لي. من السلام سمع خشخشة أو دقا عليه في الجنة فسأله عن أرجى عمل عمله منذ أن أسلم، فذكر أنه كان كلما توضأ صلى. فلو أن الإنسان توضأ وصلى المفروض مباشرة يكون قد أتى بالمراد أم لا؟ توضأ وصلى السنة الراتبة يكون قد أتى بالمراد أم لا؟ توضأ وليس عليه شرط ولا سنة راتبة فصلى ركعتين لله عز وجل تنفلا يكون قد أتى بالمراد أم لا؟ بناء على هذا، لو أنه توضأ وصلى ركعتين سنة الفجر يحسب له ثواب تحية المسجد إن كان مداوما على العمل بهذا الحديث وثواب سنة الوضوء أيضا. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن في حديث ابن عمر استغفر الله في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يصلى بين أذان الفجر وبين الإقامة إلا ركعتين، ثم ركعتين إيه؟ سنة الفجر. أرجوك أن تجيب على السؤال هذه المرة، أنا ما تعمدت أن أترك الإجابة على السؤال. في بعض الأحيان لا يذكر راوي الحديث إذا كان الحديث صحيحا أو فيه ضعف، فهل لي أن أحتج بهذا الحديث؟ وهل علي أن أذكر الراوي؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. ليس عليك أن تذكر راوي الحديث، ويجوز لك أن تذكر الحديث بغير أن تجزم بصحته إلا بعد أن تطلع على أن العلماء صححوه. لكن طبعا أنا أتعمد ذكر راوي الحديث وأين خرج هذا الحديث من كتب السنة حتى يعني يسهل على السمع الشريف أن يراجع الحديث، وحتى يكون هناك وثوق بالمادة العلمية التي تقدم. وقد سهل الشيخ ناصر بن الألباني رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته ومنزلته في الجنة، سهل على طلاب العلم هذا الأمر، ويمكنك أن تصل إلى هذا الأمر بأيسر السلوك إذا قرأت كتابا ككتاب صحيح الجامع الطويل، صحيح الجامع الطويل، وإن أضفت إليه ضعيف الجانع الصغير أيضا يبقى هما ثلاث مجلدات. يمكنك بسرعة أن تكشف عن درجة الحديث هل هو صحيح حسن ضعيف جيد وهكذا. هذا الكتاب الأحاديث مرتبة فيها على الإيه؟ على الحروف الأبجدية، لأن حرف الألف أولا. إذا إنما الأعمال بالنيات، إنما الربا في المسيئة مثلا، لا كذا. دي مسألة سهلة جدا من فضل الله عز وجل. امرأة لم تتزوج واغتصبها رجل مجرم وضيع وضيع منها شرفها، فماذا تفعل؟ وماذا لو كانت حاملا؟ وكيف تتزوج؟ إن لله وإنا إليه راجعون. إن كان الحمل قد أتم في بطنها 120 يوما فلا يحل لها أن تسقطه بالإجماع، لا يحل بالإجماع، حتى لو قيل لها إن الحمل مشوه أو كذا أو كذا لا يحل. وإن كان الحمل لم يتم هذه المدة فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. منهم من أجاز المرأة أن تجهل نفسها في هذه الحالة مطلقا يعني، ومنهم من حرم ذلك مطلقا، ومنهم من أجازه للمصلحة. ولا شك أن هذه مصلحة كبيرة، لأن هذا الدين يعيش منبوغا من المجتمع مختلا نفسيا وما إلى ذلك. فأنا أنصح هذه المرأة إن كان الحمل لم يتم في بطنها 120 يوما أن تسعى في إسقاطه، وإن كان أتم هذه المدة فأحرم عليها أن تسقط. يقول السائل أو السائلة: ولد الزنا في النار فما ذنبه؟ من قال إنه في النار؟ هذا لا يثبت أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقواعد الشريعة تأباه. قال الله عز وجل: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. والزنا ليس من كسبه، وإنما هو من كسب الرجل والمرأة إذا ما توافق على هذا، أو من كف هذا الرجل المجرم إن كان قد اغتصبها وهي داخلة لها في ذلك. وكذلك قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرض عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا. يبقى القلم يظل مرفوعا عنه حتى يعرض عنه لسانه، يعني حتى يعتبر بكلامه، وهذا إنما يكون إذا وصل إلى مرحلة البلوغ. فالقلم مرفوع عن الصبي حتى يحترم وحتى يبلغ، فكيف يؤاخذ ولد الزنا بجريمة من يرتكبها أصلا؟ نعم. لي أخت في الرضاعة، هل يجوز أن أتزوج من أختها؟ علما بأن كلانا رضع على الآخر من أمها وأمي. ما دمت قد رضعت من أمها فلا يجوز لك أن تتزوج منها ولا من أخواتها، لأن أمها صارت أما لك في الرضاعة، وأبناء هذه المرأة التي أرضعتك صاروا جميعا إخوة لك في الرضاعة. ولا يجوز أيضا لهذه البنت أن تتزوج منك لأنها رضعت من أمك، ولا من أحد من إخوتك الذكور، لأن أمك أيضا صارت أما لها في الرضاعة، وأنت وإخوتك أصبحتم أو صرتم إخوة لها في الرضاعة. سائلة تقول: جوزي أخ ملتزم وهو من المداومين على حضور دروسك، ولكنه يجلس كل يوم مع أشخاص ليسوا ملتزمين، ومنهم من هو تارك للصلاة، ومنهم من يشرب السجائر، وسبب جلوسه معهم لا للدعوة ولا لشيء من أمر الدين، ولكن يلعب أو يتفرج على الشطرنج، وأيام يجلس إلى الثالثة بعد منتصف الليل، وعندما أتوجه إليه بالنصيحة يقول لي: لو يقول أحد من أهل العلم في حرمته شيئا فإذا كان حلال فهو يجوز لهم ان يجري سماعهم كل هذا الوقت بدلا من ان يدعون الى الالتزام، بل هم الذين يدعونه الى الله. فارجو ان تقدم له النصيحه ولا سيما انه من الجالسين امامك الان. اقول لاخينا هذا لم تستفيد من الف موعظه ما دمت لم تنتقي الصحبه التي ترافقك. لقد انت مرارا الاثر الخطير والعميق بالصحبه، وحسبك قوله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه. اصبر او احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا تقي. لا تصاحب الا مؤمنا، لا تصاحب الا المؤمن هو المستثنى فقط، ولا ياكل طعامك الا تقي. لماذا قال النبي عليه السلام من رفقاء السوء؟ لان الصداع عدي، والصديق يبهت على صديقه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالف. انظر الى رفقتك فانت على شكلتين، او كما يقولون في المثل: الطيور على اشكالها تقع. وقال لك من تستفاد بالامثال؟ لا، خط من هذا الأمين أن المثل لا يكون مثلا حتى يلاحظ على وجه العموم بظاهرة. وهم يدل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف، وما تناقر منها اختلف. كما دمت قد رضيت بهذه الصحبة، فمعنى ذلك أن نفسك مؤترفة مع أنفس الذين لا يصلون، والذين يشربون الدخان، والذين يجلسون إلى قبيل الفجر، وأكاد أقطع أنهم لا يصلون صلاة الفجر، بلعب الشطرنج والمزاح واللهو وما إلى ذلك. إن لم يكن في هذا الأمر إلا مضيعة الوقت، طبيعي الوقت، وقت طوال أعتمائك. هذه المقاهي التي تنتشر على كبير جدا من المقاهي في مساحه ضيقه، شفتوا هنا قد محل الفراخ المشويه كم مقهى في هذا المربع، كم مقهى. هذه المقاهي هي دور لقتل الوقت، لا يجلس عليها الا من لا يلتفت الى اهميه الوقت. والوقت هو راس مالك، او كما قال حسن البصري رحمه الله: وهل انت ابن ادم الا انفاس؟ انت غير انفاس، كلما مضى نفس مضى بعضك، حتى اذا انقضت انفاسك انقضيت كلك. فينبغي عليك ان تهتم بالوقت، ان تبدل وقت هذه الطريقه. وروى البخاري عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وناسخ الشير. فحامل المسك، فنقول ان الصلاح بتعدي، فحامل المسك اما ان يخزيك الى خفيفه في الشرفتين، واما ان تدفع منه، واما ان تجد منه ريحا طيبه حتى لو مش هتشتري ولا هيديك. ثم هو قاعد هتشتري ريحه العطور طيبا للمنبعث، يعني لابد وان تحصل استفاده. اي استفاده؟ وناسخ الشير اما ان يحرق ثيابك، واما ان تجد منه ريحا خبيثه. اقل شيء ايه؟ واحد يروح الشغل مثلا والمعامل مغلقة وما إلى ذلك، ومعانا ناس مدخنين، مين مدخن ثلاث علب واربع علب؟ ده مش تاجر في الشتمان. الواحد يخرج وريحة الريحية دخان، وبعدين يمكن الإنسان أقل شيء يكح سعاد. فالناس الكتير يعني إذا جريت السوق لابد أن يعطي لك منه أي شطر حتى لو يقعد يحكي قصه يقول لك ده انت عارف البيت بتاعتي دي، القصه دي بتحكي التوازن في القلب، تلاقي القلب اظلم. لا تلتفت الى مثل هذه الحكايات والقصص الناجحه. فعليك ان تختار الصحبة الطيبة التي تريدك على طاعة الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. حقيقة قضية سائل النبي أخت متزوجة من رجل منذ حوالي 25 سنة ولها منه 5 أولاد ويشرب المسكرات كما سمعت ولا يصلي وهي معك ولكنها تصلي فلماذا أنصحها؟ هل أنصحها أن تتركه وأن تطلق منه؟ والله يبي على اختلاف في حكم تارك الصلاة. فمن أهل العلم من يرى أن تارك الصلاة ولو كفرا كافر بالله تبارك وتعالى كفرا مخرجا من الملة، وهذا هو المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن واحد منهم خلاف ذلك. ومنهم من ذهب إلى أنه فاسق شديد الفسق لكنه لا يكفر. فإن قلنا إنه لا يكفر فقد وقع فيه موبقتين، الموبقة الأولى أنه تارك للصلاة والثانية أنه يحرم المسكرات. وأهل العلم متفقون على أن المرأة يجوز لها أن تعيش مع زوجها الفاسق، أن تعيش مع زوجها الفاسق ولا إثم عليها وعليها في هذه الحالة، أن تكثر من الدعاء له بالصلاة وأن تذكره باستمرار، أن تذكره بالله عز وجل وأن تحذره من مضبة فرد الصلاة وشد الخمر. وعلى القول بأنه كافر بالله تبارك وتعالى وهذا هو الراجح عندي وهو مذهب طوائف من أهل العلم فلا يحل لها أن تعيش معه. طبعا الواضح من السؤال أن أختك لا نذهب لها في هذه المسألة، فإن كانت لا تتمذهب بمذهب معين في قضية ترك الصلاة فلها سعة اتباع مذهب جمهور العلماء رعاية لمصالح الأبناء، لها سعة اتباع مذهب جمهور العلماء. لكن المرأة التي يترجح عندها أن تارك الصلاة كافر بالله تبارك وتعالى لا يحل لها أن تعيش مع كافر. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. التحقق معهد للدعاة يتبع وزارة الأوقاف الحصول على شهادة تمكنه من إلقاء الدروس في المساجد بشكل رسمي، ولكن من شروطه أن تتعدى نسبة الغياب في المحاضرات المقدرة أكثر من 20%، ولكن هذا أمر ليس في استطاعته نظرا لظروف الزوج والأولاد. كأنها سائلة، فهل يجوز من الناحية الشرعية أن أجعل إحدى الزميلات توقع لي بدلا منها توقع لي بدلا مني في الأيام التي لا أتمكن فيها من الحضور؟ والله في هذه الصورة بالذات يجوز، وأنا ما أظن أن هذه المعاهد التي أعدت لتخريج الدعاة الأوقات تعلم الناس شيئا قيما يصلح لحمل الدعوة أو لحمل لقب داعية إلى دين الله عز وجل، وإنما جعلت هذه المعاهد مدتها 6 أشهر. كيف تتصور الإنسان أن يتعلم دين الله عز وجل أو أساسيات الدين في مدة 6 أشهر؟ لا أمر غير متصور، لكن هذه المعاهد أعدت لتخريج